بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد ورحمة الله وبركاته. ثم بعد، قال: باب ما جاء في الذبح لغير الله وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وقوله: فصلي لربك وانحر. طبعا الآيات عليه الصلاة والسلام بيستدل أن الذبح عبادة، يعني هو الآيات هي استدلال أن الذبح عبادة، فإذا ثبت أن الذبح عبادة فبالتالي لا يجوز صرفها لغير الله. هو ابن رجب كلمني قال ان هو سايب الجهاز بيسجل وهو بيت عن الجهاز دلوقتي، تمام. فاذا الاستدلال هنا ان الذبح عبادة، فاذا ثبت ذلك فبيكون الذبح ايه؟ لا يجوز صرفه لغير الله، لان كل عبادة لا يجوز صرفها لغير الله. طب ايه الدليل ان الذبح عبادة؟ اولا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. النسك هو الذبح، تمام، النسك هو الذبح، يبقى نسكي اي ذبحي، تمام، لله رب العالمين لا شريك له بذلك امرت. فصلي لربك وانحر اي وانحر لربك، تمام، يبقى النحر عبادة لله سبحانه وتعالى فلا يجوز صرفها لغير الله، تمام. وعن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات. طبعا قبل ما نبدأ في الحديث، فصل لربك وانحر، ايه الدليل هنا ان النحر عبادة؟ انا العبادة مما تعرف به ما امر به شرعا، يعني لا تعرف باما بالامر بها او بالنهي عن تركها او بالوعيد على تركها او بالثواب على فعلها او غير ذلك. دي من علامات ايه ان هذا الشيء هو عبادة، تمام. فهو فينا امر وانحر لربك، يبقى الامر بالعبادة، الامر بالشيء دليل انه عبادة، فاذا كان النحر عبادة لله فلا يجوز ايه صرف الغيرة. طب ايه الفرق بين الذبح والنحر؟ حد عارف؟ طيب الذبح بيكون في الحيوانات غير الإبل، يعني مثلا البقرة والجاموس وإيه والماعز والغنم والأشياء دي. الذبح بيكون من أعلى الرقبة، يعني بعد الرأس على طول، بيحط السكينة بعد الرأس على طول في أول الرقبة من فوق. أما النحر بيكون في أسفل الرقبة، وبيكون دوت فين؟ في الجمال، تمام، ونحوها. يعني لو في زرافة مثلا بتتذبح يبقى نفس القصة، تمام. ليه تحت؟ لأن هي بتبقى طويلة جدا، فهو الذبح من فوق هيخلي الدم يطلع من عند القلب لحد آخر الرقبة، وهي رقبتها طويلة جدا. لكن النحر بيكون في اللبة اللي هي آخر الإيه العنق، قريب من القلب جدا، بيكون الأورطة بيعدي في المكان ده أصلا، فهو بيحط السكينة في المكان دوت وبيبقى الدم يخرج على طول. واضحة؟ يبقى الذبح في أعلى رقبة خالص، وده في الحيوانات العادية ديت. أما النحر بيكون في أسفل الرقبة، وبيكون في الحيوانات اللي هي لها رقبة طويلة جدا زي الإيه الجمال والزراف مثلا أو نحوها. وعن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض، تمام. لعن الله من ذبح لغير الله، يبقى ده دليل على ان الذبح لغير الله محرم. لعن الله من لعن والديه، طبعا يعني معناها يلعن والديه معروفة. لعن الله من آوى محدثا، آوى يعني ايه؟ يعني خلاه عنده في مأواه، محدثا يعني مبتدعا. ولعن الله من غير منار الأرض، غير يعني منار الأرض، يعني المنار اللي هي العلامات اللي بتعرف بها الطرق، يعني مثلا جه على الاسهم دلوقتي مثلا اللي موجوده على الطرق دي وايه، وغير مثلا سهم القاهره مثلا يمين عمله شمال مثلا، تمام. ومن طريق ابن شهاب ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنه رجل في ذباب. احنا الحديث ده قبل كده بس هنقول دلوقتي بقى بالتفصيل ان شاء الله. دخل الجنه رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم، او على قوم لهم صنم لا يجاوزه احد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لاحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء اقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقول الاخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضرب عنقه فدخل الجنة. يعني هو الأولاني اللي قرب ذبابا ده ما كانش مشكلته القرب، يعني مش مشكلته يقرب ولا لا يقرب، لا، هي كانت مشكلته ان هو ايه، معهوش حاجة يقربها. قال: أقرب. قال ايه: ليس عندي شيء أقرب. فقالوا: قرب ولو ذبابا. يعني هما الفكرة عندهم مش ايه، مش ما هي القربة التي تقدم، ولكن الفكرة ان انت بس ايه، يعني مسألة العمل القلبي، ان انت قربت. شوف، مهتمين حتى بالعمل القلبي، سبحان الله. يعني حتى عباد الاصنام اهتمامهم بالعمل القلبي اعظم من عمل الجوارح. يعني مش هممهم ان انت ايه، قربت ذبابا ولا جمل، هم انت قربت، عظمت الهنا، ده اللي هم عايزينه. واضح شباب؟ فقالوا: له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، تمام. وقول الاخر: قرب. فالمساله عنده برضه عمل قلبي. قال: ما كنت لاقرب لاحد دون الله شيئا. فضربوا عنقه فدخل الجنه. فيه مسائل: الاولى تفسير ان صلاتي ونسكي، يبقى النسك هو الذبح. الثانيه تفسير: فصلي لربك وانحر. والنحر عرفناه، وعرفنا ان ايه، انحر لربك. الثالثه البداءه بلعنه من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله في الحديث. الرابعة: لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك. الخامسة: لعن من آوى محدثا، وهو رجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك. يعني في تفسير آخر للمحدث غير أنه مبتدع، اللي هو بيعمل شيء، بيعمل معصية عليها حد من الحدود، تمام، فيهرب لكي لا يقام عليه الحد فيؤويه بعض الناس. يبقى تفسير آخر للمحدث غير المبتدأ. السادسة: لعن من غير منار الأرض، وهي المراسيم التي تفرق بين حقك وحق جارك فتغيرها بتقديم أو تأخير. يبقى دي برضه تفسير آخر لإيه؟ لمنار الأرض. منار الأرض للتفسير اللي احنا قلناه اللي هي بتعرف الطرق. التفسير الآخر اللي شيخنا بيقوله اللي هو المراسيم، يعني مثلا اللي هو بيسموه في الأرياف مثلا، يقول لك إيه، عاملين حدايد، يحط حديدة، يدق حديد على بداية الأراضي. يعني مثلا واحد له فدان، يحط على الزوايا الأربعة بتاعة الفدان بتاعته حديد، تمام. فيجي واحد جاره عايز يغير، ياخد حتة من أرضه، فيقوم شايل الحديدة وحطها إيه، يبعدها متر مثلا أو مترين أو إراد زي ما يغيرها. يعني يبقى إيه، هي المراسيم التي تفرق بين حقك وحق جارك فتغيرها بتقديم أو تأخير. واضح؟ السابعة: الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم. يعني فرق إن أنت تقول لعن الله فلان دوت، ولعن الله من فعل كذا. لعن الله من فعل كذا ديت جائزة، أما لعن أهل المعاصي ففيها هنوصل لها إن شاء الله في آخر الكلام، دي لها حكم آخر. فلعن أهل المعاصي دوت إيه؟ جائز. يعني مثلا تقول لعن الله المتبرجات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلعنهن فإنهن ملعونات. فانت ماشي مثلا شفت واحده متبرجه جت، تقول لعن الله المتبرجات، لكن ما تقولهاش عليك لعنه الله. ليه؟ ممكن ربنا يتوب عليها تدخل الجنه. الثامنه: هذه القصه العظيمه، وهي قصه الذباب. التاسعه: كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب لم يقصده، بل فعله تخلصا من شره. يعني حتى لو كان بيعمل كده مش تقربا ولا حاجه، لكن فعل ذلك مجاراه لهم وهو مش مكره، فذلك ايه، كفر. طيب، طبعا في هنا في الحديث يعني تفسيرات ليه هو دخل النار. بعضها قال ان هو مش مكره، والدليل ان هو مش هو ايه اللي اتقتل، ده هو الاولاني قرب فقرب على طول. التاني قرب ما كنت له أقرب فقتلوه. لو كان العكس، لو كان الأول هو اللي اتقتل كنا قلنا يبقى التاني مكره لأنه شاف اللي قبله اتقتل. واضح؟ يبقى إذا إيه التفسير الأول؟ إن هو ليس مكرها، فبالتالي هو اختار الكفر بغير إكراه، معتبر شرعا. تمام؟ يبقى دوت إيه التفسير الأول. التفسير التاني إن هو كان مكره بس من شرط الإكراه ألا يطمئن قلبه بالكفر إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لكن هو لو أكره واختار الكفر حال إكراهه لكفر، لكن لابد حتى في وضع الإكراه أنه يظل مختارا للإيمان. واضح يا شباب؟ تمام. يبقى إذا بيقول كونه دخل النار يبقى ليها إيه تفسيرين. التفسير الأول أنه اختار الكفر وليس مكرها، أو أنه كان مكره ولكنه أيضا اختار الكفر حال إكراهه. العاشرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبتهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر. يعني هم قالوش إيه حب الوليين ده، بيقولوا بس اذبح له، ومع ذلك لم يوافقهم على هذا العمل الظاهر الذي هو كفر. الحادية عشرة أن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافرا لم يكن دخل النار في ذباب. يعني هو الشيخ بيقول أنه فعل ذلك وليس إيه كافرا، بس هو الراجح في الحديث أنه كافر. الثانية عشرة فيه شاهد للحديث الصحيح، الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. سبحان الله، يعني مجرد أنه هو قرب ذبابا دخل النار، ومجرد انه رفض الذباب وهم الفكره ماشيين مع بعض، فجاه جت فتنه في طريقهم، واحد دخل الجنه والتاني دخل النار. سبحان الملك، يعني نسال الله العافيه. الثالثه عشره معرفه ان عمل القلب هو المقصود الاعظم حتى عند عبده الاوثان. تمام، حد عنده سؤال في الباب دوت؟ حد عنده سؤال؟ طيب نبدأ في اللي بعده. باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. طبعا الذبح لغير الله له صور، أولها أن يذبح متقربا معظما، يعني متقرب لمن يذبح له ومعظما له، وده طبعا كفر أكبر. الثاني أن يسمي عليه بغير اسم الله، برضو ده كفر. يعني اللي بيقول باسم إيه، باسم أي حاجة، باسم الصليب، باسم يسوع، باسم أي حاجة، ده برضو كفر. الثالث أن يذبح لله في مكان لا يذبح فيه إلا لغير الله، اللي هو النصب، وما ذبح على النصب، النصب مكان لا يذبح فيه إلا لغير الله. الثلاث حاجات دي كفر أكبر. طبعا في عذر بالجهل، بس الاصل انها كفر اكبر. تمام، يبقى ايه؟ ان يذبح متقربا معظما لغير الله، ان يذبح مسميا عليه بغير اسم الله، ان يذبح على النصب وهو المكان الذي لا يذبح فيه الا لغير الله، والثلاثه دول شرك اكبر. هنا بيقول بقى باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، وقوله تعالى لا تقم فيه ابدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا، طبعا الإبل بينحر زي ما احنا قلنا، نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، دي مكان اسمه بوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذر نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم، هو بيقول أنا عايز أنحر إبل بمكان اسمه بوانة، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم هل المكان دوت كان في وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. طب سألهم طب في عيد من أعيانهم؟ قال لا. طب ليه سألهم؟ لأن لو كان في وثن يبقى لا يجوز لوفاء النذر في معصية الله، ولو كان في عيد لا يجوز. تمام. طيب ايه موضوع لوفاء النذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم؟ إن شاء الله في النذر هنقولها بإذن الله، سيبوها دلوقتي، النذر جاي معانا على طول. في مسائل، الأولى تفسير قوله لا تقم فيه أبدا. يبقى الموضوع مش المسجد بس، يعني المسجد الذي كان بني ضرارا لا تقم فيه، كذلك المكان اللي كان فيه عبادة لغير الله لا تأتي إليها ولا تتعبد فيها طالما هي ما زالت على هيئتها. الثانية، أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة، يعني طبعا لأن خير بقاع الأرض المساجد وشر بقاع الأرض الأسواق لما فيها من المعاصي. الثالثة، رد المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال. يعني إيه؟ هو بيسأله عن بوانة، طب بوانة ديت مكان مشكل مش عارفين بوانة ده إيه. تمام. فردها النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسألة بينة، سأله سؤال بين، البوانة دي إيه بقى؟ هل كان فيها وثن يعبد؟ هل كان فيها عيد؟ الرابعة، استفسار المفتي إذا احتاج إلى ذلك، يعني لو واحد بيسألك سؤال وعايز تعرف تفاصيل اسأل عنها. الخامسة، أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع. يعني واحد نذر إنه لو مثلا نجح أو حصل له أي حاجة كويسة، إنه مثلا هي إيه هي هيعمل يذبح لله في مثلا في بيته، مثلا يعمل مثلا وليمة في البيت عنده مثلا. تمام. او مثلا ابنه مريض فنظر انه لو ربنا شفى ابنه هيعمل وليمه في الاوضه بتاعت ابنه مثلا. تمام. ما فيش مشكله. السادسه، المنع منه من هذا التخصيص اذا كان في وثن من اوثان الجاهليه ولو بعد زواله. السابعه، المنع منه اذا كان فيه عيد من اعيادهم ولو بعد زواله. الثامنة، أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية. التاسعة، الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده. العاشرة، لا نذر في معصية. الحادية عشرة، لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. طبعا إن شاء الله إحنا جاي معنا النذر هنقول في مسألة لا يملك ونذر المعصية ده بالتفصيل. تمام. هو الباب الجاي على طول. حد عنده سؤال في الباب دوت؟ عشان نخش على الباب اللي بعده. جزاكم مسلم. الباب اللي بعد كده بيقول باب من الشرك النذر لغير الله. وقول الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. طبعا الآية الأولى دليل على إن الوفاء بالنذر عبادة، لكن مش دليل على إن النذر عبادة. طب إيه الدليل بقى على إن النذر في حد ذاته عبادة؟ هو إيه؟ وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. يعني إيه فإن الله يعلمه؟ قالوا الآية دي تعريض بالثواب، والتعريض بالثواب دلالة على إنها عبادة، يبقى نذرتم نذر دي عبادة. وأظهر من ذلك كمان سيدة مريم عليه السلام حين قال أم مريم امرأة عمران حين قالت رب إني نذرت لك ما في بطني محرما، تنحى الله بذلك أنها نذرت لله ما في بطنها. طبعا دي عبادة وده اسمه النذر المطلق، هنقول الكلام دلوقتي إن شاء الله. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه، من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. في مسائل، وجوب الوفاء بالنذر إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك. الثالثة، أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء. طيب عايزين بقى نقول موضوع النذر ده بالتفصيل. هذا الكلام يعني مش موجود معنا في الكتاب بس مهم طالما احنا ايه دخلنا في النذر. يعني بنقول النذر ده نوعين، في نذر اسمه النذر المعلق وفي نذر اسمه النذر المطلق. النذر المعلق ان واحد يقول نذر عليا لو ربنا شفى ابني مثلا هعمل كذا، ده اسمه المعلق. المطلق واحد يقول نذرا نذرا عليا او نذر او نذرا لله عليا ان افعل كذا طاعه لله مباشره بلا قيود، فدوت ايه اسمه نذر مطلق. طبعا نذر مطلق عباده ومستحب، بل فضله انه يجعل النافله مستحب. يعني ايه؟ يعني مثلا راح اصلي ركعتين اهو ومتوضي واقف قدام القبله وهصليهم، هما ركعتين سنه، لو نذرتهم هيبقوا ثوابهم ثواب فريضه مش ثواب سنه. تمام. يبقى النذر بينقل العباده من مرتبه المستحب الى مرتبه الواجب، وثواب الواجب طبعا اعظم، لان الله عز وجل قال ما تقرب عبدي الي بشيء احب الي مما افترضته عليه فاذا لما هذا الفرض ثوابه اكبر من ايه؟ من النفل. واضح شباب؟ يبقى ده اسمه النذر الايه؟ المطلق، والاولاني اسمه النذر المقيد. النذر المقيد او النذر اللي هو المعلق اللي هو بيعلق انه يفعل الطاعه على عطاء دنيوي ده مكروه، وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم انما يستخرج به من البخيل، فهو مكروه ابتداء ان الواحد يعمله، بس لو عمله وجب عليه الوفاء. تمام كده؟ يبقى ده النذر الايه؟ المعلق. اما النذر المطلق فهو مستحب وواجب الوفاء. خلاص؟ يبقى دي فكره النذر ايه؟ لله. طيب عموما النذر بقى بينقسم اساسا الى نذر، الى ثلاث انواع من النذر. نذر لغير الله وده شرك، ونذر لله بطاعه ودوت ايه؟ نوعين، معلق وده مكروه، ومطلق وده مستحب، والاثنين يجب فيهم الوفاء. ونذر لله بمعصيه ودوت لا يجب الوفاء بل يحرم الوفاء. تمام. يبقى ده الثلاث انواع بتوع النذر. واضح معايا يا شباب ولا الموضوع دخل في بعضه؟ طيب بنقوله ايه بقى؟ نذر لغير الله شرك، نذر لله هو مقيد، ونذر الله بمعصية لا يجب الوفاء بل يحرم. تمام. ونذر المطلق قلنا ايه؟ مستحب، والمقيد مكروه. هو مش مقيد اسمه معلق. الصفية بتقول لم افهم النذر المطلق كيف يكون ثوابه كالفرض. لا، هو النذر مش ثوابه كالفرض، لكن يجعل العبادة ثوابها فرض. ليه بقى؟ لأن هي قبل النذر كانت مستحب، يعني واحد هيتصدق بعشرة جنيه مثلا ده مستحب، لكن لما هو نذر أن يتصدق بالعشرة جنيه أصبح فرض عليه أن يتصدق بها، ما عادش مستحب بقى فرض، وثواب الفرض أعظم من ثواب المستحب. وضحت كده؟ يبقى اذا التفصيل اللي كنت بدور عليه مساله ايه؟ الكفاره. كنت عايز اقولها لكم بالمره عشان ايه؟ نبقى خلصنا مساله النذر دي. نقول النذر زي ما احنا قلنا اما نذر لله او لغير الله. تمام. النذر لغير الله شرك، واضح كده. اما نذر لله فهو ايه؟ نوعين، يا اما نذر لله طاعه يبقى دي واجبه، وهي اما ان تكون نذر لله طاعه مطلقا، نذر مطلق يعني ابتداء كده من نفسه نذر نذرا مطلقا وده مستحب في ذاته وواجب الوفاء، او نذر نذرا معلقا على عطاء دنيوي يعطيه الله عز وجل له، وده يبقى مكروه ان يفعله ابتداء وان فعله وجب عليه الوفاء، او نذر لله ان يفعل معصيه فيحرم ان يفعله وعليه الكفاره. تمام. يبقى اذا النذر عموما اللي هو لله واجب، سواء بقى اذا كان معلق او اذا كان مطلق او اذا كان معصيه، الثلاثه واجبين. تمام. واجب يعني انعقد، فان لم يفعل فعليه الكفاره. النذر المحرم وجب عليه ان لا يفعل فعليه الكفاره مباشره. يبقى النذر لله منعقد لا يخرج منه الا بكفاره. اذا كان لله سواء مطلق او معلق ابتداء يفعله، فإن لم يفعل فعليه الكفارة. أما نذر المعصية عليه كفارة مباشرة. واضح؟ نذر لغير الله معلوش كفارة لأنه لم ينعقد، لكن عليه التوبة. نذر لغير الله شرك، عليه أن يتوب منه. تمام؟ إذا كان عالما بذلك ووقع في الشرك الأكبر فعليه أن يجدد إسلامه. أما إن كان معذورا فيتوب الله عز وجل من ذلك وإيه لا يفعله مرة أخرى. في نقطة هنا بقى وهي الفرق، واضحة الأول قبل من حاجة بعدها؟ نقطة الكفارة دي واضحة؟ معايا شباب ولا؟ عموما يا ريت يعني ايه تكتبوا الكلام ده ورايا عشان ايه تاخدوا بالكم منه، يعني لو تكتبوا كده في الصفحة النذر وتطلع منه سهمين كده لله ولغير الله. لغير الله ده شرك لم ينعقد وليس عليه كفارة ولكن عليه التوبة. النذر لله ده تكتب تحت كده منعقد، يعني ان لم يفعله فعليه كفارة مباشرة طالما لله. وده ثلاث انواع، اما ان يكون مطلق يعني يفعله ابتداء يبقى ده ايه مستحب ان يفعله ان ينذر يعني، واذا فعل هذا النذر فايه واجب الوفاء ولم يوفي فعليه الكفاره. اما النذر لله معلقا تمام فهو مكروه ان يفعله، مكروه ان ايه ينذر نذرا معلقا. فان نذر نذرا معلقا فيجب الوفاء وإلا عليه الكفارة. صوت في مشكلة؟ صوت في مشكلة يا شباب؟ طيب الحمد لله. من أول فين؟ الحتة اللي قطعت اللي ينهي. ماشي، النذر لله بنقول ثلاث حاجات، نذر لله معلقا وده مكروه ان يفعله، فان فعله وجب الوفاء والا عليه الكفار. والنذر لله مطلقا يعني بدون عطاء دنيوي ده مستحب ان يفعله، وان فعله يعني نذر لله فايه فهو واجب الوفاء وان لم يوفي فعليه الكفارة. النذر لله بمعصية او في مكان معصية كالحديث الذي معنا تمام يذبح فيه لغير الله مثلا، يبقى ده نذر معصية يجب عدم الوفاء وعليه الكفارة. تمام، خلصنا كده ايه النذر. في نقطة هنا وهي الفرق بين النذر لغير الله والحلف بغير الله، وكلاهما من باب واحد. يعني ايه؟ يعني احنا دايما بنقول ان الحلف بغير الله شرك اصغر. الصوت واضح يا شباب؟ تمام. بنقول الحلف بغير الله شرك أصغر، شرك أصغر. تمام، والنذر لغير الله شرك أكبر. ليه؟ وكلاهما من باب واحد وهي العبادات القولية. فبنقول إن غالب من يحلف بغير الله يكون غير مستحضر أو غير معظم للمحلوف به كتعظيم لله. يعني ما عموما المسلمين بيقولوا النبي او حد بيقول حاجه زي كده ما بيبقاش قصده ان النبي ده زي ربنا والعياذ بالله، والا لكفر غالبا، بيبقى مش قصده كده. تمام، فبالتالي بيبقى شرك ايه لفظي بس، يعني لفظ ده لفظ شركي، فبالتالي بيبقى شرك اصغر لكنه لا يعتقده والا لكان كفرا اكبر. النذر لغير الله غالب من يفعله انه متقربا له معظما له، وده شرك اكبر. ولو انعكس الامر لانعكس الحكم، يعني لو واحد حلف بغير الله معظما لهذا المحلوف به كتعظيم لله لكان شرك اكبر. تمام، زي بعض الناس مثلا اللي هم بعض الصوفية والكبريين اما بيقولوا له مثلا احلف ان انت ما عملتش كذا يحلف، طب قول له احلف بالولي يخاف يحلف، يبقى هو خايف من الولي ومش خايف من ربنا، ده كفر اكبر بقى في هذه الحالة. تمام، كذلك لو انعكس الامر في النذر، لو واحد مثلا كان كبوري وكان بيقول يقول نذر عليا نذر عليا وتاب من ذلك، فساعات يذل لسانه بان يقول نذر على الولي الفلاني او ما الى ذلك دون ان يقصد، فده يبقى شرك اصغر مش شرك اكبر. يبقى إذن غالب من ينذر لغير الله متقربا معظما له كتعظيم لله، وغالب من يحلف بغير الله ليس متقربا ولا معظما له كتعظيم لله، ولو انعكس الأمر لانعكس الحكم. واضح يا شباب؟ طيب الباب اللي بعد كده، حد عنده سؤال؟ الباب اللي بعد كده باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. واضح كده؟ صح الباب ده اللي عليه الدور؟ فأنا عندي الكتاب بقرأ من كتاب شرح، فممكن باب يفوتني أنا مش واخد بالي، فياريت إيه تابعوني في سألة الأبواب دي. باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. وقول الله تعالى: إنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. تمام. وعن خولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. في مسائل تفسير آية الجن. ايه تفسير آية الجن؟ تفسير آية الجن إنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا. طبعا الـ في حديث في بيان ذلك قال ابن عباس عن رهق الإثم أن العرب كانوا قبل ذلك إذا نزلوا منزلا كانوا يقولون: نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهائه. يعني العرب قديما لما كانوا أو ينزلون منزلا في الصحراء، يعني هيقعدوا فيه يباتوا فيه، يقولوا: نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهائه فزادهم الجن رهقا. يعني الجن كانوا الأول بيخافوا من الإنس أو ما بيئزهمش، لما لقوا الإنس بيقولوا نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهائه قالوا بس ده هم خايفين مننا، فبدأوا يعبسوا بأرحلتهم وأشيائهم وزادوهم رهقا. تمام. يبقى إذن هؤلاء الإنس كانوا يعوذون برجال الجن من بإيه؟ في حاجات إيه؟ في حاجات دنيوية مش حاجات محرمة. يعني ما كانش بيقولوا مثلا تعالى اشفي ابني او تعالى مش عارف كذا، لا ده كان بيقولوا بس لا تعبث باشيائي، ابعد عني سفهاء الوادي الجن الصغار. يعني كان بيستعيذ بالجن الكبير سيد هذا الوادي من الجن، من السفهاء من الجن، ان يعبثوا باشيائي وراحلتي. فلما فعلوا ذلك ذمهم الله عز وجل في الكتاب. واصل يا شباب؟ واضح تفسير الايه دوت؟ عشان هنبني عليه الكلام اللي جاي بعد كده. مش واضح؟ طيب بنقول ان العرب كانوا اذا نزلوا منزلا قالوا نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهائه. يعني ايه؟ يعني بيقول بستعيذ من الجن الكبير بتاع الحته اللي هنا ديت، من الجن الصغير السفهاء اللي ممكن يأذوني. فلما سمع الجن ذلك علموا انهم يخافوهم فكانوا يؤذونهم اكثر من قبل ان يستعيذوا بهم، فزادوهم رهقا. يعني لما هم استعاذوا بهم زادوهم رهقا. تمام. فالشاهد من هذا التفسير اللي احنا عايزين نقوله اللي هنبني عليه الكلام، ان هؤلاء العرب استعاذوا بالجن في امور مباحة مش في امور محرمة ولا حاجة، ده هو بس قالوا لهم ما تلعبوش في الحاجات بتاعتنا. تمام. وده طلب مباح، بس مجرد انهم استعاذوا بالجن ذمهم الله عز وجل في كتابه لذلك. يبقى سماهم على ايه؟ مش على ما طلبوا، ولكن على الطلب نفسه. يعني مجرد الطلب من الجن مذموم حتى لو كان المطلوب ده شيء مباح. ده اللي احنا عايزين نوصله، ان الطلب من الجن كله مذموم. مفيش حاجة اسمها ايه؟ حسب انت طلبت ايه من الجن، طلبت حاجة مباحة ولا مطلوبش حاجة مباحة؟ لا، كل طلب من الجن هو مذموم، لأن الذين ذمهم الله عز وجل في كتاب من العرب كانوا لا يطلبون من الجن إلا المباح وهو أن يتركوهم دون إيذاء. واضح كده؟ واضح المعنى اللي احنا عايزين نقوله؟ طيب الحمد لله. يبقى إذن تفسير الآية أن العرب كانوا يستعيذون بالجن من أن يعبثوا بأشيائهم فزادوهم عبثا في أشيائهم، وهذا المطلوب كان مباحا ولكن الله عز وجل ذمهم على مجرد الطلب، أنهم طلبوا من الجن ولم يطلبوا من الله. تمام؟ فأي طلب من الجن هو مذموم. احنا نقول الكلام ده ليه؟ لأن في بعض الناس تأول كلام شيخ الإسلام تيمية في هذه النقطة وبعض العلماء وفهمه على غير ما هو مطلوب، وأباح الطلب من الجن حسب المطلوب. يعني يقول له أنت هتطلب من الجن إيه؟ لو هتطلب منه حاجة مباحة يبقى مباح، هتطلب منه حاجة معصية يبقى معصية، وهكذا يعني. وكلام ده غلط، لأن أصلا الآية التي أنزلت في القرآن ذم الله عز وجل فيها الأعراب على أنهم كانوا يطلبون المباح من الجن. وضحت كده؟ يبقى الأولى تفسير آية الجن، الثانية كونه من الشرك، تمام؟ الثالثة الاستدلال على ذلك الحديث، لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. يعني الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لما في فتنة خلق القرآن استدل بالحديث دوت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من نزل منزلا أن يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فأمره بالاستعاذة بكلمات الله، ولو كانت كلمات الله مخلوقة لما جاز لأحد أن يستعيذ بها، فاستدل بالحديث على أن كلام الله غير مخلوق. سبحان الله، فقه عظيم جدا من الإمام يعني. الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره، إن لم يضره شيء حتى يرحل، مع أنه دعاء صغير جدا يعني كلمتين، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، يعيذك الله عز وجل بها من كل شيء حتى ترحل. سبحان الملك. في المقابل الناس الكفار قالوا يقولوا نعوذ بسيد هذا الولد من سفائه، وكان هذا سبب في رهقهم، والمسلم يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فلا يضره شيء حتى يرحل. الخامسة أن يكون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع، لا يدل على أنه ليس من الشرك. يعني هو حتى لو كان دعاؤهم للجن سبب في أن يتركهم الجن فذلك ليس دليلا على أنه ليس بشرك. يبقى حتى لو حصلت المنفعة الدنيوية ده مش دليل أن ده حلال، لأن بعض الناس بيستدلوا على الحلة والحرمة بالمنفعة والضرر، يعني لو كان عملتها ونفعت تبقى إذن حلال، لا، حتى لو نفعت هي حرام. واضح يا شباب؟ طيب احنا في قاعدة هنقولها بقى في الباب الجاي، الباب اللي بعد كده، باب من الشرك ان يستغيث بغير الله او يدعو غيره. بنقول الطلب نوعين، طلب من حاضر وطلب من غائب. الطلب من الغائب شرك اكبر، يعني لو واحد طلب اي شيء من انسان او جن او غير ذلك غائب عنه فهذا شرك اكبر. ليه شرك اكبر؟ حد يقدر يقول لنا؟ المفروض ان انتوا الكلام ده بقى عارفينه كويس جدا يعني. طلب من الغائب شرك أكبر، لماذا؟ احنا قلنا ما هي قاعدة الشرك الأكبر؟ انتوا مش فاكرين حاجة ولا ايه؟ فقدتوا الذاكرة؟ ما هي قاعدة الشرك الأكبر؟ يعني ايه اللي ما بيحصل بيبقى شرك أكبر؟ انتوا مش معايا خالص. طب قولوا لي اي حاجه. مش احنا قلنا في قاعده في الشرك الاكبر وفي قاعده في الاسباب، افتكرتوا كده؟ ما تدوروش في الورق، غلو من الذاكرة. أيوة، جعل الله ندا. الشرك الأكبر أن تجعل الله ندا وهو خلقك، صح كده؟ فأنا بقول دلوقتي الطلب على الغايب شرك أكبر. ليه شرك أكبر؟ مباشرة من القاعدة، لأنه جعل الله ندا. بس إيه صورة الندية هنا؟ لا، ده مش ندية. الندية أنه جعله يسمعه على الغيب، وهذه ليست إلا لله. يعني مين اللي عنده السمع المحيط بحس حتى لو أنت بعيد عنه مهما كنت بعيد يسمعك؟ ليس ذلك إلا لله. تمام، يبقى السمع على الغيب هذا لا يكون إلا لله. تمام، وده شرك أكبر. يبقى إذن الطلب من الغائب أيا كان هذا الغائب، سواء ميتا أو حيا أو غير ذلك، الطلب من الغائب أو من الجن حتى، يبقى سواء ما هذا الغائب ميت أو بعيد عنه، حي وبعيد أو جن، هذه الصور الثلاثة من الغيب، الطلب منه في هذه الصور شرك أكبر. يبقى ده الطلب على الغيب. طيب، الطلب من الحاضر الحي ده نوعين: أن يطلب منه ما يقدر عليه، يبقى ده مفهوش مشكلة، ده مباح، وأن يطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا أيضا شرك. يبقى عندنا صورتين شرك وصورة مش شرك. ايه صورتين الشرك؟ الصورة الأولى أن يطلب من الغائب سواء كان ميت أو من الجن أو حي غائب، وده شرك أكبر. الصورة الثانية أن يطلب من الحي الحاضر شيء لا يقدر عليه إلا الله، وده أيضا شرك أكبر. الصورة الثالثة المباحة أن يطلب من الحي الحاضر شيء يقدر هو عليه. تمام، واضح يا شباب؟ يبقى دي صور الطلب. تعال نشوف بقى اللي عندنا. الباب بيقول: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقوله: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، إله مع الله. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله. معايا شباب؟ في مسائل أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص، يعني الاستغاثة نوع من الدعاء. تمام. الثانية تفسير قوله: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، يعني كل دعاء من دون الله عز وجل هو باطل، حتى لو كان ظاهر ذلك النفع، يعني حتى لو هو هيجيب لك مصلحة دنيوية، طالما الدعاء لغير الله كله شرك. الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر، زي ما قلنا في الباب اللي فات، أن حتى لو إيه إن يعني استعاذ بهم فأعاذوه، فهذا أيضا شرك. الرابعة أن أصلح الناس لو يفعلوه إرضاء لغيره صار من الظالمين، لو النبي صلى الله عليه وسلم: فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. خامسة: ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. لأن أصلا الدافع على دعاء غير الله هو اعتقاد أن جزء من الضر أو النفع بيد غير الله والعياذ بالله. فإذا علمت أن لن يمسك ضر ولن يكشف عنك إلا بالله فلن تدعو إلا الله سبحانه وتعالى. بس أساس كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفر. السابعة تفسير الآية الثالثة. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون شيئا، لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق، يعني كمال توحيد الربوبية، فإن الله هو الذي يملك الضر والنفع والرزق، هو الذي يدفع إلى كمال توحيد الألوهية فلا يصرف عبادة لغير الله. الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. التاسعة تفسير الآية الرابعة. ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، مهما دعوهم إلى يوم القيامة فلن يستجيب له. العاشرة أنه لا أضل ممن دعا غير الله، لأنه شرك والشرك هو أضل الضلال. الحادية عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه شيئا، أنه لا يسمع هذا الدعاء، فليس السمع المحيط إلا الله سبحانه وتعالى. الثانية عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو الداعي وعداوته له، يعني يوم القيامة سيكون له، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة، يعني هو يوم القيامة سيتبرأ من من الداعي. الخامسة عشرة هي سبب كونه أضل الناس، يعني الدعوة دي خلته أضل الناس. السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أي لا هم مع الله، يعني إذا كان الله عز وجل هو وحده الذي يملك أن يجيب المضطر ويكشف السوء فكيف يدعى غير الله سبحانه وتعالى. السابعة عشرة الأمر العجيب، وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. يا سبحان الله، عند الاضطرار لا يدعون إلا الله، فكيف تدعو غير الله عند غير الاضطرار؟ الثامنة عشرة حماية المصطفى، حمى التوحيد والتأدب مع الله. يعني هنا في الحديث كان في منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله. طب ايه المشكلة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم حي وحاضر بين أظهره، ايه المشكلة ان هم يروحوا يستغيثوا برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مفيش مشكلة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال انه لا يستغاث به، وانما يستغاث بالله حما للتوحيد. يعني خاف النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه الكلمة تقال لغير الله، معناه جائزة، لكن خاف ان تقال فيشاع ذلك حتى يطلق عليه وهو ميت او على غيره من غير الحاضرين او غير ذلك، فيكون سبب وذريعة الى الشرك، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. وينهى عن ذلك في من يعتقد فيه الغلو، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد يغلو فيه الناس فخاف ان يغلو فيه فنهاهم عن ذلك. فكل من يعتقد فيه الغلو يكون في حقه ينهى عن اقوال في حقه وافعال في حقه لا تنهى عن غيره، يعني مثلا تعليق الصور او الاحتفاظ بصور بعض الناس، لو هو مثلا انسان عادي وانت محتفظ بصورته فده عادي، لكن الاحتفاظ بصور العظماء يخشى من ذلك ان يدفع ذلك في يوم من الايام الى الغلو فيه. تمام، فهناك افعال فعلوها مع عموم الناس ما فيهوش مشكله، لكن فعله مع من يتوقع او يتصور فيه الغلو يكون ذلك ذريعه الى الغلو والشرك والعياذ بالله. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا هيا بنا نستغيث رسول الله قال انه لا يستغاث به. تمام، واضح يا شباب؟ النهاردة الحمد لله خلصنا مجموعة كبيرة من الأبواب. يعني حد عنده سؤال في الباب اللي احنا خلصناه دلوقتي؟ بس حد عنده سؤال؟ هناخد الباب بقى الأخير ده ونخلص إن شاء الله. باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا. وقول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وقوله: والذين تدعون من دونه لا يملكون ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وفي الصحيح عن أنس قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، يعني رباعية النبي صلى الله عليه وسلم رباعيته كسرت صلى الله عليه وسلم، الرباعية للسنان الأمامية، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ سبحان الله. فنزلت: ليس لك من الأمر شيء، حتى النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأولياء لا يملك ضرا ولا نفعا، لا يملك أن يدخل أحدا الجنة ولا أن يبعده عن الجنة، والجنة هي أعلى المعطيات، فهو لا يملكها ولا يملك كل ما دونها صلى الله عليه وسلم، فلا يملك بعده أحد من الأولياء. شج النبي صلى الله عليه وسلم في رأسه وكسرت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فقال له الله: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وتاب الله عز وجل على بعضهم، سبحان الله. وفي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية: يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء، وقد تاب الله عز وجل على بعضهم، يعني هؤلاء الثلاثة بعضهم أسلم. وفي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، وقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس ابن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني من مال ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. فيه مسائل: الأولى تفسير الآيتين الآيتين اللي هم إيه؟ يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، يعني كيف تطلب ممن لم يخلق ولا ينصر، والله عز وجل هو الذي بيده الخلق والنصر، والذين تدعون ما يملكون من قطمير. إذا كان لا يملك القطمير، وقطمير هو الغشاء الرقيق حول النواة داخل التمر، يعني ما تفتح التمر كده بتلاقي حوالين النواة غشاء رقيق، هذا هو القطمير، وبين الفلقة التي في النواة يوجد فتيل، وعلى ظهر النواة يوجد نقير، نقطة كده، عارفين الثلاثة دول؟ يبقى في قطمير اللي هو حوالين النواة، وفي فتيل اللي هو في الفلق بتاعة النواة، وفي ظهر النواة نقطة كده اسمها النقير، والثلاثة نفى الله عز وجل أن يملكها غيره سبحانه وتعالى. ما يملكون من قطمير، فكيف الذي لا يملك القطمير تسأله شيئا من الدنيا؟ والله عز وجل هو الذي يملك كل شيء سبحانه وتعالى. يبقى تفسير الآيتين: قصة أحد، النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم ومع ذلك تاب الله عز وجل عليهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لهم لا هداية ولا رشاد. الثالثة قنوت سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة، ومع ذلك والمدعو عليهم كفار، ومع ذلك قال الله: الله ليس لك من أمر شيء، وتاب عليهم سبحانه وتعالى، تاب على بعضهم. الخامسة أنه فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار، منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله، ومنها التمثيل بالقتل مع أنهم بنو عمهم، وأنزل الله عليه في ذلك: ليس لك من الأمر شيء. السبعة قوله: أو يتوب عليهم أو يعذبهم، فتاب الله عليهم فآمنوا، بعضهم تاب الله عليهم فآمن. الثامنة القنوت في النوازل. التاسعة تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء أبائهم. العاشرة لعن المعين في القنوت. طبعا لعن المعين فعله النبي صلى الله عليه وسلم فعاتبه الله في ذلك فلم يعد إليه، فهو مكروه يعني جائز مع الكراهة. الحادية عشرة، قصته لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين. الثانية عشرة، جده صلى الله عليه وسلم بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلم الآن. يعني لو واحد وقت طلع في مكان مثلا زي عندنا في المنصورة كده، مثلا عند المشاية أو عند الجامعة أو في سوق مثلا الشركة الجديدة، وجمع الناس وقال لهم إني نذير لكم، أو أنذرهم العذاب وذكرهم بالله، لقالوا عنه مجنون. كذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الثالثة عشرة، قوله للأبعد والأقرب لا أغني عنك من الله شيئا، حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، فإذا صرح وهو سيد المرسلين بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمن الإنسان أنه صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم، تبين له التوحيد وغربة الدين. يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يقول إلا الحق لا يملك لابنته وهي أقرب الناس إليه، لا يملك لها شيئا، فكيف يملك ولي أقل من النبي شيئا لمن هو دونه في المحبة من فاطمة لمحمد؟ يعني الولي مش هيحبك كما كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة، فكيف والنبي صلى الله عليه وسلم يحبها كل هذا الحب لا يملك لها شيئا، فكيف به ولي يحبك حبا دون فاطمة، دون حب محمد صلى الله عليه وسلم فاطمة يملك لك شيء؟ يعني الولي دون محمد صلى الله عليه وسلم، وحب الولي لك دون حب محمد لفاطمة رضي الله عنها، ومع ذلك لم يملك محمد صلى الله عليه وسلم شيئا لفاطمة، فالولي لا يملك لك شيئا أيضا. تمام، واضح يا شباب؟ حد عنده سؤال في درس النهاردة؟ احنا وصلنا للباب الكام كده دلوقتي؟ أنا عندي كتاب مش مترقم الأبواب فيها. طيب الحمد لله، ربنا إن شاء الله يعني يتم علينا الكتاب بخير، وينفعنا وينفعكم به، ويعني يزيدنا علما وينفعنا بما علمنا، ويعني نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد لنا ولكم، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم كثيرا، والحمد لله رب العالمين.